بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في هذا اليوم العظيم اللي بيعتبر حد فاصل في تاريخ البشرية، قدم لنا ربنا يسوع المسيح خلاصا عظيما بهذا المقدار على الصليب المكرم، وأعطانا الحق في غفران خطايانا. وعشان كده عايز اكلمكم النهاردة عن ما هو مفهوم الغفران في الفكر المسيحي، يعني ايه كلمة ربنا بيغفر الخطية. معروف في عرف القانون والقضاء ان الاعتراف سيد الادلة، يعني لو المتهم وقف قدام القاضي وقال له انا اعترف واقر ان انا مذنب وان انا اللي قتلت او انا اللي سرقت، القاضي ممكن يشكره على انه وفر عليه مجهود، ويقول حكمة المحكمة بالسجن او حكمة المحكمة بالاعدام بسبب ان المتهم اعترف. مفيش بعد الاعتراف حاجة. احنا عندنا بقى مبدأ غريب، ما هواش زي القضاء، اللي يعترف ياخد براءة. ايه الحكاية؟ ايه اللي يخلى الاعتراف يدي براءة؟ اول معلومة ناخدها ان الكتاب المقدس اعلن ان الله غفور. المزمور اللي بنصلي بيه في صلاة النوم كل يوم، اقول له ان كنت الاثام رصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. الله عنده المغفرة وهو يريد أن يغفر للناس ويكسر الغفران. في مزمور 78 والآية 38 يقول: أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه. يعني ممكن كلمتين يخلوا ربنا يرجع عن غضبه وزعله ولا كأن في حاجة حصلت. وبرضو في مزمور 103 يقول: الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب أثمنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه، وكبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، عارف ظروفنا، يعني يذكر أننا تراب نحن، عارف أن احنا ضعفاء ونميل إلى الخطية. فالله عنده المغفرة، الله وحده اللي عنده المغفرة. عشان كده السيد المسيح لما كان يغفر خطايا للناس كانوا الكتبة والفرسين يتذمروا، يقول ازاي ده؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ طبعا لأنهم ما كانوش مدركين أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. عشان كده لما كان بيتكلم بغفران خطايا كانوا بيستكتروا عليه الوضع، يقولوا مش ممكن حد يغفر خطايا إلا الله وحده. يوحنا المعمدان ما قدرش يقول لهيرودس مغفورة لك خطاياك، قال له لا يحل لك. كل اللي يقدر يعمله كده انه يقول له لا يحل لك، لكن المسيح قدر يقول للمرأة الخاطئة مغفورة لك خطاياك. هو وحده القادر على الغفران، وحدك عندك المغفرة. كلمة يغفر يعني ايه؟ غفران الخطية معناها عدم حسابها، كأنها لم تكن. الله يستر عليها وكأنها لم تكن. شوفوا الآية في سفر المزامير تقول طوبى للذي غفر اسمه وإيه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. وفي مزمور بتاع رضيت يا رب على أرضك نقول له غفرت اسم شعبك سترت كل خطيته، يبقى الغفران ماشي مع الستر. وفي المزمور بتاع التوبة اللي بنصليه باستمرار نقول له حسب كثرة رأفاتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي تطهرني. يبقى هنا الغفران معناها يتغسل كأنه ما كانش موجود. وفي سفر أشعياء آية جميلة أحب تحفظوها، يقول أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. يبقى الغفران معناها يمسح الخطية لكأنها كانت موجودة. وفي رسالة العبرانيين يقول لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيها بعد، ولا يجي عليها على البال يعني. وزي الآية اللي قريناها من شوية بتاعت كبعد المشرق عن المغرب أو عنا معاصينا. وفي سفر ميخا في آية جميلة قوي آخر آيتين في السفر، يقول من هو إله مثلك، مين زيك، غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، يعني حتى لو زعل بيفوت بسرعة، فإنه يصر بالرأفة مش بالغضب، يعود يرحمنا يدوس أثمنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. إيه رأيك بقى لما حاجة رمت في البحر مين يقدر يجيبها؟ خلاص راح على ما يروح يجيبوها تكون باشت ودابت. بحر غنى رحمة وغفران الله تطرح فيه خطايانا تدوب ومحدش يقدر يجيبها تاني. فالله غفور، مفيش حد يقدر يغفر إلا هو، لأن هو وحده عنده قدرة الغفران. بس بقى في إيه؟ في آية في وسط الكلام الجميل دوت عليها علامة استفهام. في سفر الخروج إصحاح 34 من الآية 6، ركزوا معايا في دي بقى، يقول فاجتاز الرب قدامه قدام موسى ونادى صوت بيقول إيه؟ الرب الرب إله رحيم رؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطية. بص بقى دي، ولكنه لن يبرئ إبراء. يعني إيه لن يبرئ إبراء دي؟ يعني مش هيفوت. طب انت عمال كل الايات تقول ربنا حنين وطويل البال وهيعديها ولا كأنها حصلت، يقول لا لن يبرئ إبراء. ونفس المعنى جه في سفر العدد إصحاح 14 لما يقول في الآية 18 الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة ولكنه لا يبرئ. يعني ايه لا يبرئ؟ يعني ما يفوتش. طب ازاي افهمها دي بقى؟ ازاي بيغفر وازاي لا يبرئ؟ دي معناها باختصار وبعدين هقول لكم بالتفصيل. الاول باختصار وبعدين بالتفصيل. باختصار ان هذا الغفران اللي بناخده ليس بدون ثمن. ما هيبرئ إبراء معناها إيه؟ يعني يبلع الغلط. أقول له رب أنا غلطت، يقول لي ما جاش حاجة، ما جاش عديها، مش هاخد بالي. يبقى هنا بيبرئ إبراء. لكن لما يقول هغفر لكن مش هأبرئ إبراء، معناها هذا الغفران مدفوع الثمن. زي إيه؟ واحد عليه شيك والشيك دوت هو ما عندوش فلوس هيتحط في السجن، فوقف قدام القاضي، فالقاضي رحيم وغفور قال الراجل دوت انا مش عايز ادخله السجن عشان حاجة ملهاش لازمة وغلبان وفقير وتلاقيه استدان لأي ظروف، فلازم ننقذه من السجن. هل يحكم عليه بالبراءة؟ براءة ايه؟ معريض ايه؟ وصاحب الدين ذنبه ايه؟ فهو يغفر ولكنه لا يبرئ ابراء. يبرئ ابراء يعني ايه؟ يعني يحكم بالبراءة على واحد مذنب. ربنا ما هوش غير عادل. العدل معناها المذنب مذنب والبريء بريء. بل اكتر من كده عندكم آية تقول مذنب البريء ومبرئ المذنب كلاهما مكرها امام الرب. اذا كان الله بيكره الانسان اللي بيبرئ المذنب، وما الله يبرئ المذنب يقول لا المذنب مذنب وياخد عقوبة. طب يا رب فين الغفران؟ يقول هديكم الغفران بس بمدفوع الثمن، مش الحكاية جاية مجانا. بعضنا عندما نخطئ اقول لنفسي ايه؟ ما جراش حاجة، ربك رب قلوب، ما يهمش، ديتها اعتراف. لا في الحقيقة كده غلط، لان ديتها مش اعتراف، ديتها ايه؟ دم المسيح. عشان كده يقول الكتاب بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لو حطيتوا الايتين دول جنب بعض يفسروا بعض. ربنا عمال بيغفر يغفر يغفر ويحط لنا معلومة كده، بس خلي بالكم انا مش مبرأ ابراء. امال جاي ازاي؟ يقول لك بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ودي برضو اللي قالها معلمنا بطرس في رسالته الاولى اصحاح 1 من آية 18: عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب، ما حدش اشترانا بفضة ولا بذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. فالثمن المدفوع لغفران خطايانا هو دم المسيح. وعشان كده برضو معلمنا بولس في رسالته الى اهل روميا اصحاح 3 والآية 25 يقول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء. اقول له ازاي مجانا وبالفداء؟ يقول لي مجانا ليك، لكن هو دفع الثمن. مجانا بالفداء، مجانا ليك انت بنعمته، لكن هو دفع الثمن. عامل زي ما يكون ولد شقي نزل في الشارع شاط كرة دخلت في محل كسرت ازاز، فابوه نزل جري قال له اطلع اطلع بسرعة فوق، وراح دافع الفلوس للراجل قال له ما تزعلش يا عم عيل شقي وما تزعلش منه. وطلع فوق الواد بيعيط قال له خلاص ما تعملش كده تاني، اخده في حضنه وطبطب عليه ما تعملش كده تاني. الواد حس بقى الحكايه سهله، لا ده انا دفعت فيها ثمن. فالمسيح يطبطب علينا يقول لي خلاص انا سامحتك وغفرت ليك، اظن ان الحكايه سهله، اتاري لا مدفوع فيها ثمن وانا مش واخد بالي. والثمن ثمن كبير لان دم المسيح. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه لله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة. دي في رومية 3. وفي أفسس 1 الآية 7 يقول: الذي فيه لنا الفداء بدمه وفران الخطايا حسب غنى نعمته. يبقى اللي حاصل اليوم هو ان المسيح بقت على الصليب بيدفع ثمن خطايا البشر من ادم لاخر الدهور. طب ليه يكون الثمن بتاع الخطيه هو الدم؟ ليه بدون سفك دم لا تحصل مغفره؟ انتوا عارفين القانون القديم ايام ادم لما الله قال له يوم ان تاكل منها موتا تموت. اجره الخطيه موت مش اقل، لان الخطية هي انفصال عن الله، والانفصال عن الله يساوي الموت. عشان كده لما يكون واحد عليه عقوبة غرامة مثلا 1000 جنيه ما يقدرش يدفع 900، لازم يدفع 1000. اذا كان عليه سجن سنة مش هيقضي فيه 3 شهور، لازم يقضي السنة. فالحكم حكم. فاذا كان اجرة الخطية موت يبقى لازم لما واحد يغلط يموت. اذا حبيت حد يشيل عنك الحب لازم يشيله ايضا بالموت، مش هينفع غير الموت عشان يشيل عنك العقوبة بتاعته. ما ينفعش واحد محكوم عليه بالسجن ويدفعوله غرامة، ما ينفعش واحد محكوم عليه بالإعدام ويدفعوله غرامة. فإذا كان حكم على البشر إن أجرة الخطية موت، يبقى لازم في كل مرة أغلط أموت. فطب الحكاية دي مش هتخلص بقى، ده البشر كلهم هيموتوا مش مرة، عشرات المرات، لأن احنا بنغلط كل يوم. فربنا عمل هذا الفداء العظيم إن المسيح إلهنا الصالح مات من أجلنا، وأصبح الموت بتاعه رصيد أقدر أسحب منه باستمرار. انتوا عارفين زي إيه؟ تخيلوا إن في مثلا قرية ناس غلابة جدا، غلابة خالص، وبعدين طلعت في دماغ الشباب في البلد إن كل واحد يروح بنك الائتمان وياخد سلفة عشان يعمل مشروع، وكلهم أخدوا سلفات من البنك وعملوا مشاريع بايظة فاشلة ما درسوهاش حلو، هالفلوس ضاعت وبقى عليهم دين للبنك وكلهم معرضين للحبس. فجه راجل ثري من أهل هذا البلد وحس كده إن الناس دي كلها تضيع أوانطة، فراح للبنك حط له وديعة مثلا 1,000,000 جنيه وقال للبنك تعليمات أي واحد من شباب البلد دي يكون مديون ويجي يقول لكم أنا من طرف فلان خدوا من حسابي وادوله غطوه بدل ما إيه يتسجن على الفاضي، وإذا حب ياخد فلوس علشان يعمل منها مشروع بدل ما تدوله أنتوا سلفة من عندكم وتطلبوا بيها ادوله من وديعة بتاعتي وأنا مش هطلب، لأنه عمله المسيح. المسيح عمل حكم موت على نفسه هو ما يستاهلهوش، فأصبح عندنا دلوقتي في حكم موت زيادة متشال. واحد اتحكم عليه بالموت هو ما كانش يستاهل الموت، والواحد ده مش واحد طبيعي، ده واحد مضروب في ما لا نهاية لأنه هو الله الظاهر في الجسد. فأصبح القيمة بتاعة الموت قيمة لا نهائية، فأي إنسان في الدنيا أول ما يغلط يتحكم عليه بالإعدام، يروح ياخد من حكم المسيح يبقى خلاص اتوفى الحكم بتاعه في المسيح اتاخد خلاص. فعمل لنا رصيد بالدم. تقول لي طيب ما كانش ليه ممكن المسيح يموت موتة عادية من غير دم؟ في الحقيقة الموتة العادية ليس فيها أي معنى الفداء ولا التضحية، ما كل الناس بتموت، إيه الميزة اللي تخلي واحد مات من أجل الآخرين؟ اللي يخليه مات من أجل الآخرين إن دمه اتسفك، فسفك الدم يساوي بذل العمر، يساوي بذل الحياة، لأن زي ما قال الكتاب المقدس إن النفس موجودة في الدم. عشان كده المسيح مات من أجلنا، وميبقى فيه لينا رصيد من العقوبة بتاعته اللي ما كانش هو يستاهلها. المسيح مش مات بس، ولكنه أيضا قام من الأموات، وزي ما يقول الآية الذي أسلم لأجل خطايانا، حافظين بيتها، وأقيم لأجل تبريرنا، يعني مش بس دفع الدين بتاع الخطية لكن كمان حط لنا رصيد بر بالقيامة بتاعته. لكن الحاجة اللي احنا كمان مش بنفكر فيها كتير، وحب بقى أكشفها لكم النهاردة، حكاية ليه المسيح بعد ما مات وقام صعد إلى السماوات، ليه أخذ معاه هذا الجسد المذبوح يحطه لنا في السماء. في الحقيقة اللي يشرح لنا هذا الفعل، ودي حاجة مهمة جدا لازم نكون فاهمينها عشان نعرف ايه حقوقنا عند المسيح ونطلبه به، انجاز التعبير يعني، كان في العهد القديم في عيد اسمه عيد الكفارة العظيم، غير عيد الفصح بتاع النهاردة، ده عيد تاني اسمه عيد الكفارة. كان رئيس الكهنة يطلع برا المحلة ويذبح عجل وبعدين ياخد على ايده الدم ويدخل الى قدس الاقداس، ودي المرة الوحيدة اللي بيدخل فيها قدس الاقداس، ويحط الدم على الغطاء بتاع التابوت. والدنيا جوه قدس الاقداس دي ضلمة، مفيش لا نور ولا في منارة، منارة بره في القدس، وفي بخور مخليه مش شايف المكان اللي قدامه، لكن لازم يدخل ويحط الدم على الغطاء. وكلمة الدم على الغطاء معناها الآب السماوي شايف الدم دوت فيصفح عن خطايا الشعب. وكانت الحكاية دي بيعملوها كل سنة، مرة واحدة في السنة رئيس الكهنة يدخل ويحط الدم على الغطاء. كلمة الغطاء بالانجليزي cover، وهي منها الكفارة، عشان كده يسموه يوم الكفارة العظيم. والغطاء دوت كان يسموه برضو كرسي الرحمة. الشمامسة يعرفوا ان كلمة الغطاء في القبطي بي الاستيريون، جاي في التسبيح بي الاستيريون، جاية منها كلمة اليسون، اليسون يعني الرحمة. فغطاء ده كرسي الرحمة. ليه؟ لان الكاهن رئيس الكهنة الاعظم لما بيدخل قدس الاقداس في اليوم دوت بياخد الرحمة والغفران لكل الشعب. طبعا دخول رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة كان إشارة إلى دخول المسيح للأقداس العليا مرة واحدة في الزمن، مش تتكرر. رئيس الكهنة كان بيدخل مرة كل سنة لأن عشان يقول الذبيحة دي زائلة، لكن المسيح دخل مرة واحدة بس لأن الذبيحة بتاعته إيه؟ دائمة، مش محتاجين يتصلب تاني. وزي ما قال معلمنا بولس في رسالة العبرانيين، لو ما كانش الوضع كده شوف يقول ايه، كان مفروض المسيح يجي من السماء من ايام ادم مرة كل سنة يتصلب ويمشي تاني عشان يكفي خطايا الناس. لكن نشكر الله ان الذبيحة بتاعته كفاية، فجه في ملء الزمان يغطي خطايا اللي قبله واللي بعده، مش زي رئيس الكهنة اللي كان بيدخل مرة واحدة كل سنة. المسيح الهنا اخذ جسده المذبوح وحطه في السماء، زي الفكرة اللي قلتها من شوية، واحد حط وديعة في البنك بحيث احنا نقدر نصرف من ربح هذه الوديعة دون ان تنقص. تخيل واحد عنده وديعة في البنك 10 مليون جنيه، 100 مليون جنيه، عمالة تطلع ارباح بالهبل وانت تسحب وهي قاعدة زي ما هي. فالمسيح حط جسده المذبوح في السماء كأنه في بنك، وأصبح من حق كل البشر أنهم يسحبوا من قيمة الدم بتاع المسيح، ودم المسيح اللي موجود في جسده مش بينقص. حاجة عجيبة، يوميا قداسات على كل المذابح في كل العالم، والكاس يمتلئ من دم المسيح، وكل الناس تشرب هذا الكاس، ودم المسيح مش بيقل ولا بينقص ولا بينتهي. فالمسيح أخذ جسده في السماء يجلسوا عن يمين الآب، كأن يحصل السيناريو اللي أنا هقوله لكم دلوقتي، كأنه هيحصل يعني. إن أنا خاطي وقفت قلت له يا رب اغفر لي خطاياي، يقول لي بحجة إيه يعني؟ اغفر لي خطاياك ليه؟ أقول له أنا ندمان. طب كويس إنك أنت ندمان، طب واللي فات ده نوديه فين؟ الأذية اللي أذيت بيها الناس وأذيت مشاعرهم وسرقتهم ولا قتلت ولا عملت، هوديها فين؟ أقول له طيب امسحها في المسيح، يقول لي آه. كده معلش. ليه؟ لان خلاص المسيح اخذ العقوبة اللي انا كنت مفروض اخدها. اعظم عقوبة، هو فيه يا جماعة عقوبة اعظم من الموت؟ افرضوا واحد محامي يقول لي دلوقتي لو في متهم عليه 5-6 قضايا، قضية هياخد عليها غرامة، وقضية هياخد عليها سجن، وقضية هياخد عليها اعدام، هيحصل ايه؟ يقول لك الاعدام يجب كله. فأي خطية بنعملها، أي عقوبة احنا بنستاهلها، هتجبها ان المسيح مات من اجلي، ادخل احتمي فيه، فيبقى العقوبة اللي هو اخذها دي انا استفدت بيها. هي دي بقى اللي بيسميها الكتاب المقدس شفاعة المسيح الكفارية. يعني مثلا في رسالة العبرانيين يقول ان المسيح يقدر ان يخلص الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. ومعلمنا يوحنا يقول في رسالته وان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا. ومعلمنا بولس في رسالة تيموثاوس الاولى اصحاح 2 يقول لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لاجل الجميع. طبعا الايات دي بيستخدموها بعض الناس اللي مش ارثوذكس عشان يقولوا ان مفيش شفاعة للقديسين، دي شفاعة المسيح بس. اجيب لكم آية تانية عن شفاعة المسيح، من هو الذي يدين؟ من القاضي؟ المسيح، هو الذي مات بل بحري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله، الذي ايضا يشفع فينا. الآية دي في منتهى العجب. تخيل ان واحد عنده قضية وراح لمستشار كبير قال له ممكن تقوم لي في القضية دي، يبقى انت المحامي بتاعي. قال له اقوم. اسمه سين، الاستاذ سين المستشار. وبعدين جه بقى بيسأل هو مين القاضي اللي هيحكم عليا؟ قال له مستشار اسمه سين. الله، ده نفس المحامي اللي انا مقومه. طبعا في مجال القضاء مش ممكن تحصل ان المحامي يكون هو القاضي ويكون هو وكيل النيابة. احنا عندنا كده، المدعي وكيل النيابة هو بعينه القاضي، هو بعينه المحامي بتاعي. شوفوا الآية تقول ايه، من هو الذي يدين؟ من الديان؟ المسيح، هو الذي مات بل بالحري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله، الذي ايضا يشفع فينا. لتبقى القضية كسبانة كسبان اذا كان القاضي اللي هيحكم هو المحامي اللي هيدافع، وهيدافع بشفاعة قوية. طبعا السيد المسيح هو الشفيع بتاعنا، بس هنا لازم نميز ما بين شفاعتين زي ما انتم حافظين، شفاعة توسلية بتاعت مين؟ قديسين، وشفاعة كفارية بتاعت المسيح. برضو هنا احب اقول لكم يعني ايه توسلية يعني ايه كفارية. توسلية يعني واحد بيتوسل من اجلك، يقول له يا رب عشان خاطر الراجل ده سامح، دي اسمها توسلية. مش ممكن يكون المسيح يتوسل، هيتوسل لمين؟ ده اذا كان المسيح لما كان على الارض كان بيصلي قلنا عشان في حالة التجسد، لكن النهاردة المسيح وهو في السماء هيصلي لمين؟ حتى مع الاب ما تسمهاش صلاة، يسميها مناجاة، يعني بيتكلم مع الاب. لكن لا يمكن يكون المسيح بيصلي من اجلنا. فالشفاعة بتاعت المسيح ما هي شفاعة توسلية. امال يعني ايه شفاعة كفارية؟ هقول لكم حاجة صغيرة تشرح يعني ايه شفاعة كفارية. تخيلوا ان في شخص انا غضبان منه، عمل غلطة كبيرة جدا، وقلت لما اشوفه بس هسويه على الجنبين. وبعدين اول ما شفته لقيته بيعرج ورجله متجبسة وماسك عصاية وايده مربوطة. مالك يا اخ؟ قال في عربية خبطتني وصرت بحادثة. اقول حالته شفعت فيه. فاهمين يعني ايه شفعت فيه؟ الوضع ده يخليني ما اقدرش اوبخه. فشفعت حالته مش كلماته، ما حدش جه يتوسل من اجله، الحالة نفسها بتشفع فيه. هذه هي شفاعة المسيح من اجلنا. المسيح لا يتكلم، هو قاعد في السماء جسمه مجروح، شافه القديس يوحنا في سفر الرؤيا خروف قائم كأنه مذبوح. مذبوح، لسه دم المسيح بينزف، لسه جراحاته مفتوحة. فالشكل بتاعه دوت بيشفع فينا. لما أقول له أيها الآب السماوي عشان خاطر دم المسيح سامحني، ما يتكلمش، يقول لي خلاص دم المسيح دوت ما قدرش أتني عليه. فهنا المسيح بيشفع فيا بحالته المذبوح. عشان كده الشفاعة بتاعته شفاعة كفارية. عمل ايه السيد المسيح؟ اخذ هذا الجسد العظيم المولود من العذراء وداه السماء. وهو داخل السماء دخل بصفته رئيس كهنة وبصفته ذبيحة. طبعا ما تحصلش، دايما رئيس الكهنة بيقدم ذبيحة، لكن عشان يبقى رئيس الكهنة وهو بعينه ذبيحة، ده اللحن اللي احنا قلناه النهاردة مرتين في السادسة وفي التاسعة، هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبول على الصليب عن خلاص جنسين. عشان كده تلاحظوا ان الصليب بالذات يبقى الذبيحة رفع ايديه مثل الايه؟ مثل الكاهن. طب انت يا رب على الصليب كنت كاهن ولا ذبيحة؟ يقول لي كمان هو الاله اللي بيقبل الذبيحة. دخل الى الاقداس العليا، والحكاية دي وصفت بتفصيل رائع جدا في رسالة العبرانيين. استسمحكم اقرأ لكم كم آية من العبرانيين تشرح ازاي المسيح دخل وعمل ايه، لان دوت كنز عظيم للبشر. احنا مش بثلاثة. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الاعالي، عمل التطهير لخطايانا على الصليب، واخذ الذبيحة اجلسها عن يمين العظمة في الاعالي. وبعدين في الإصحاح رقم 4 والآية 14، فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، محدش غيره عملها. انتوا عارفين يا جماعة حتى العذراء مريم والقديسين دلوقتي موجودين فين؟ فين؟ في الفردوس. الوحيد اللي دخل السماوات العليا هو المسيح، محدش تاني دخل. في المجيء الثاني هيطلع من السماوات العليا ياخد الفردوس وياخد اللي في الارض ويدخلنا السماوات العليا، لكن لغايه النهارده مفيش حد دخل السماوات العليا غير واحد بس، وهو المسيح بجسد. اما الفردوس ففيه ارواح القديسين. اذ لنا رئيس كهنه عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالاقرار. كلمه الاقرار معناها الاعتراف بان المسيح هو الله وانه المخلص. نتمسك بهذا الإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. ليه بثقة؟ لأن الثمن مدفوع والدم موجود. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. عارفين زي إيه؟ واحد معاه شيك ورايح البنك، لو الشيك ده مزور والامضة مزورة وهو ملوش رصيد، يقدم رجله يأخر رجله، يا ترى يا رب استر على الله ما يفرشنيش، على الله مش عارف ايه، ويدخل جوه يقدم لهم الشيك يقبضوا عليه يحطوه في السجن. لكن لما يكون عنده رصيد والشيك مظبوط والامضة مظبوطة يدخل بثقة. عشان كده قال فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. وبعدين يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ قمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. ليه؟ لأنه أخذ ذبيحته ودخلها السماء. وبعدين يقول عنه معلمنا بولس الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. التشبيه ده يعني إيه؟ عارفين الهلب بتاع السفينة؟ يجي الراجل قائد السفينة لما يقرب من الشاطئ يمسك الهلب مربوط في دبارة ويطوحه ويرميه. واحد مستنيه على الشاطئ يمسك الهلب ويحطه في الوتد اللي على المرسى، ويبتدي يشد بقى الحبل وهو يبطل المكان بتاع السفينة، وتبتدي بقى يشدها لغاية ما توصل للميناء. معلمنا بولس قال المسيح بالنسبة لنا كده، الجسد بتاعه هو الهلب. كلمة هلب دي جاية من كلمة هلبيس. هلبيس يعني ايه؟ رجاء. الرجاء. فالهلب جاي من هلبيس. المسيح هو الهلبيس بتاعنا، الرجاء. اخذ جسده وطوحه في السماء، شبك هناك في الوتد بتاع المرسى بتاعتنا، وابتدوا الملائكة يشدوا السفينة اللي هي الكنيسة عشان نوصل الى البر. فعشان كده يقول هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة، مش ممكن تتزعزع، تدخل الى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا. وبعدين يقول يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. يقول أما رأس الكلام، يعني خلاصة الكلام، فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي. وبعدين يعمل مقارنة بين الكهنوت في العهد القديم واللي عمله المسيح. يقول المسيح جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة بالمسكن الأعظم والأكمل اللي هو السماء، غير المصنوع بيد الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه. شوفوا بقى يقول ايه، دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا. كلمة وجد مش لأهلك، يعني وجد لنا، اوجد لنا فداء ابديا. ان كان دم سران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي قدم، الذي بروح أزلي يعني بروح القدس قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. وبعدين يقول في الآية 24 صح 9، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد اللي هي خيمة الاجتماع أو هيكل سليمان أشبه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة زي ما كان رئيس الكهنة بيدخل كل سنة مرة، ولكن دخل مرة واحدة. المسيح بعدما قدم مرة كي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص الذين ينتظرون. كلمة سيظهر ثانية يعني ايه؟ يعني مش هيطلع من السماء الا مرة واحدة، اللي هي امتى؟ في المجيء التالي. قبل كده مش ممكن يغادر السماء، الجسد بتاع الواحدة من العذراء مش ممكن. لو حد قال لكم المسيح ظهر لي يبقى ظهور، لكن ما جاش المسيح من السماء، لانه هيجي في المجيء الايه؟ تاني. لو انه بيجي كتير ما كانش يتسمى المجيء التاني، كان يتسمى المجيء الاخير، لكن هو المجيء التاني لانه من ساعة ما صعد الى السماء لسه قاعد هناك. اصحاح 10 يقول لا يمكن ان دم سران وتيوس يرفع خطايا. امال ايه؟ قال نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. بعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس الى الابد عن يمين الله. فاذا ايها الاخوة لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسد. حكاية بقى أن المسيح دخل للسماء عشان يظهر أمام وجه الله لأجلنا، هي دي لب الموضوع. أخذ الذبيحة حطها في السماء علشان ما يبقاش في حجة لأي إنسان ما يتوبش، وما فيش حجة للسماء أن هي ما تغفرش. أصبح الثمن مدفوع بس الشاطر اللي يروح وياخد. فكل خطايانا ممكن تتمسح في دم المسيح. بس بقى آخر كلمة هقولها، كيف نحصل على هذا الغفران؟ إذا كان المسيح تمم الفداء على الصليب وأخذ الذبيحة بتاعته دخلها السماء في يوم الصعود وأجلس الذبيحة دي عن يمين عرش عظمة السماوات عشان تبقى سبب غفران لكل البشر، كيف نستفيد بهذه الذبيحة؟ كلام سهل وجميل انتوا عارفينه بقى، نمرة واحد بالإيمان بدم المسيح، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضاء. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية بل يمكث عليه غضب الله. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك مين؟ كل من يؤمن به. طبعا الآيات عن الإيمان كتير. نمرة 2 المعمودية، لان الايمان مربوط بالمعمودية، والمعمودية هي دفن مع المسيح. فاذا كان انت امنت ان المسيح مات من اجلك لكن لسه ما تعمدتش، هتبقى زي الشياطين اللي هم يؤمنون ويقشعرون، والايمان على مستوى التصديق العقلي فقط. لكن اللي بيحول الايمان الى ممارسة عملية ان انت مدفنت مع المسيح في المعمودية عشان تاخد قيمة الدم اللي موجود في السماء. نمر الثلاثة، التوبة. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. لان برغم ان الدم موجود لكن محدش هياخده غير التائبين، زي بالظبط الرصيد الموجود في البنك لكن محدش هياخده غير اللي معاه شيك. نمرة أربعة، الاعتراف. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وطهرنا من كل اثم. طب واذا ما اعترفناش مفيش غفران، لازم نروح ونعترف بخطيتنا عشان تاخد دم المسيح. مش بس الاعتراف لكن كمان الحل اللي بتاخده من فم الكاهن، زي ما المسيح قال لتلامذته: من غفرتم خطاياه غفرة، وانا امسكتموها عليهم امسكت. ابونا الكاهن في الكنيسة زي الصراف بتاع البنك، انت مش هتقدر تصرف الشيك الا عن طريق الصراف حتى لو كان ليك رصيد في البنك. ولو انت تخطيت الصراف واقتحمت البنك وفتحت الخزينة واخدت فلوس، يعتبروك ايه؟ حرامي. تقول حرامي ايه؟ ده فلوس اللي جوه. يقول لك خدها عن طريق الصراف، اللي ياخدها كده يبقى اختلاف، يبقى حرام. فالمسيح عمل لنا نظام في الكنيسة ان في اب كاهن بيصرف الغفران مش من عندياته، مش بيبقشش عليك، ده بيديك بتاعك، بيديك حاجتك اللي متشلالك في السماء برصيد ابوك السماوي وهو المسيح. بس ابونا كمان مش بس عنده سلطان يصرف الشيك، ده عنده كمان سلطان يرفض الشيك المزيف. عشان كده قال: من غفرتم خطايا غفرت، ومن امسكتموها امسكت، ما حللتموه على الارض يكون محلول، وما هي ربطتموه يكون مربوط. فهنا ابونا مش اي حد ماشي يقول له حللني حله، لازم يعرف هل هو يستحق الحل ولا ما يستحقش، عشان هو صراف مش بيدي من جيبه، بيدي من جيب المسيح. وقال معلمنا بولس ان احنا وكلاء اسرار الله، فاذا كان الوكيل مش امين يترفض من الوكال. فعشان كده ابونا هيدقق ويحقق ويشوف ده تائب ولا مش تائب، يستاهل الحل ولا ما يستاهلش. لكن يجي واحد يقول لي حللني انا عايز اقتل مراتي، ادي له حل ده؟ ولا حللني عايز اطلق، ادي له حل؟ اقول له لا، انا موظف عند المسيح، قال لي الحل في النطاق دوت، براه يبقى انا ما اعرفش، عايز بقى الحل روح له هو يتصرف معاك، لكن انا ما تحطنيش مسؤوليه قدامه. انا ادي الحل اللي يستاهل الحل، ادي الغفران اللي يستاهل الغفران. يبقى لازم ايمان، معموديه، توبه، اعتراف، والحل من فم الكاهن. وايضا التناول من جسد الرب ودمه يعطى عنا خلاصا وغفران للخطايا. بدون تناول من جسد الرب ودمه يبقى الدم اللي في السماء انت ما استفدتش بيه. وايضا علشان تاخد الغفران لازم بتصلي وتطلب الغفران في كل لحظة. لاحظوا ان احنا في البسخة مثلا على سبيل المثال، في الطلبة اللي بتتقال في اخر كل ساعة تتختم بكلمة ايه؟ ويغفر لنا خطايانا وكل نصرخ يا رب ارحم. وطول القداس نصلي بغفران الخطايا، مجمع التسبيحة ما بنبطلش، أبانا الذي في السماوات نقول وفر لنا ذنوبا. لازم نطلب من الله، لأن اللي مش هيطلب مش هياخد. وأيضا ممكن ناخد الغفران عن طريق التسامح. لما أنت تغفر غلطات الناس في حقك زي ما أنت هتعمل معاهم، ربنا هيعمل معاك. بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزاد. ومسامحتنا للناس بتمشي في اتجاهين: اتجاه اللي غلط في حقي بسامحه، واتجاه اللي غلط قدامي افوت له. عارفين يعني ايه اللي غلط قدامي؟ يعني واحد سرق قدامي، واحد شفته في قاعدة وحشة، في ماشية وحشة، في منطقة وحشة، هيقل من نظري، هحتقره، هشنع عليه، مش هتعامل معاه تاني، ولا ايه؟ ولا اقول ماليش دعوة، ولا كأني شفت، بيني وبين نفسي ولا اتهز. اول ما تعمل كده ربنا يقول لك وانا كمان مش ههز، اي حاجه انت تعملها انا برضه همسحها لك. بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزاد. وأيضا تاخد الغفران بمحبة المسيح، لأن دي كشفها لنا المسيح في قصة المرأة التي سكبت الطيب. قال هذه خطاياها كثيرة مغفورة لها، ليه؟ لأنها أحبت كثيرة. بصوا يا جماعة، إحنا لينا كنز في السماء، أوعوا نموت وإحنا فقر، أوعوا نموت وإحنا فقر. جت في الجورنان قصة عجيبة، امرأة في أمريكا غلبانة وعايشة في الشارع، فأخذوها في بيت على حساب الحكومة يسموه الهومليس، يعني ما لهمش بيوت، وبدأوا الناس المتطوعين يخدموا عليها، رايحين جايين عليها لغاية لما ماتت، فجم قفلوا الأوضة بتاعتها لغاية ما يجردوها، فجم لقوا حبة كراكيب وزبالة وأوراق، بيقلبوا في الوسط لقوا فيه ظرف مقفول جايلها من البنك، فبيفتحوه وجدوا ان كان ليها فلوس في البنك، حد من قريبها توفى وهي الوريث الوحيد، مبلغ ضخم بقى ملايين الدولارات، وهي بسبب جهلها وعدم وعيها وصل لها الجواب حطيته في وسط الورق ما قريتهوش، ما حدش خليش حد يقراه لها، وماتت وهي فقيرة وهي عندها كنز مش داريانة بيه. يمكن لو كانت اكتشفت ان الكنز عندها كانت ماتت من الخضة يعني. ففي الحقيقة انا خايف نكون احنا بنعمل زيها، لنا كنز من الغفران واحنا عايشين تحت سلطان الخطية مش بناخد الغفران. وخلي بالكم يا جماعة، عشان ناخد الغفران البنود اللي انا قلتها كلها لازم تتحقق، لو هم سبعة ما ينفعش ستة، يعني لازم التوبة، لازم المعمودية، لازم الإيمان، لازم الحل من فم الكاهن، لازم التناول، لازم الصلاة وطلب الغفران، لازم أسامح الآخرين عشان ربنا يعطيني زي ما أنا عملتهم. ربنا يعطينا أن احنا نستفيد من هذا اليوم العظيم، مش النهاردة بس، طول العمر نبص على الصليب وناخد زي ما كانوا في العهد القديم يبصوا على الحياة النحاسية فيشفوا. الحياة النحاسية الحقيقية هي ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم الأبد أمين.